Oddio.
Gianni,
يعني الأسئلة هي لو جهزت يعني هل يمكن أن نعتبر ارتباط يمكن أن نعتبر ارتباط الأجزاء المتغيرة من مجموعة واحدة من الأجزاء لوحدتها لماذا؟ ممكن نحن نعتبر الأجزاء مع أنها مترابطة، هذا الترابط بين الأجزاء هل يمكن أن يكون هو من الأجزاء الوحدة؟ لو ايش كانت اعتباره؟ انزين هذه الحرارة اللي أساسون لها هل يمكن أن تكون ملاك للوحدة؟ هل هي واحدة؟ لوين؟ لوين واحدة؟ لأن طالما أن الخلايا متغيرة وهذا الواحد اللي هو الحرارة تتكون من ذي المجموع فالمجموع متغير إذا هذا الملاك اللي أنتم تقولون مترابط هو أيضا متغير مو ثابت هذا؟ هل توصل الأول؟ يعني هل يمكن استيراد ملاك آخر غير مادي؟ الحين هذه الملاكات الأولى مادية سواء كانت المادة سواء كانت الطاقة اللي هي حرارة الجسم اللي تتحول من طاقة إلى أخرى زين هل يمكن هل هناك ملاك آخر يمكن استيراده؟ اللي هو غير مادي لو عبارة عن الروح هل يمكن استيراد ملاك آخر؟ نعم لا طالت الروح فرضية لأن بعدنا ما نثبتها بعد ما هي النظرية الفلسفية المعروفة حول وحدة مجرد مركبة خصوصا الكائنات الحية أنه أن فيها بعد وفيها أن العلل أوسع من الإله المادية وأن هناك بعد آخر فوق المادية هو الأصل في كائنات الحية خصوصا ليحقق وحدتها هي النفس نحن نتكلم على النفس النباتية والنفس الحيوانية والنفس الإنسانية، وأن المجردة تمام التجرد هي النفس الإنسانية. أنا أتكلم عنها والفرق بين النفس الحيوانية والنفس النفس الحيوانية خصوصا والنفس الإنسانية. ها هذه النظرة الفلسفية، هذا هي جزء ثاني، الفرق بين الصورة الطبيعية والنفس. ما تتكلم عنها إن مميزات النفس مميزات الصورة الطبيعية، هذا واحد منها، يا بعض المميزات هذا في الفلسفة يسمى التفسير، بس هنا أشار إلى بعض المميزات، لا التميز بها النفس، التميز بها الصورة منها، لا الصورة قائم وهي المغير للمادة. هذه إذا كانت إذا كانت الصورة صورة إنسانية أو صورة، أما على خلاف في الطبيعية زي مثلا النبات، النبات خلاص إذا ماتت تموت في نفس الجسيدة، إذا تغيرت تروح في نفس الجسيدة، مو إن الصورة تتغير والمادة ثابتة، على خلاف في الإنسان أو في الحيوان على كلام بعض الفلاسفة، لأن الحيوانات مختلفين. هذا في شيء بعد إذا السؤال الأول المحطوط في الجهاز إن هل الترابط بين الأجزاء الجسم؟ قد يكون الترابط المادي، قد يكون الترابط الطاقة، قد يكون الترابط حرارة الجسم، آراء مختلفة مو كلها اللي قالتها الماديين، حتى من عندنا، حتى من عندنا قال لنا في بعض القدماء المتكلمين القدماء قالوا يقولون إن جسمه جزء من الجسم أو حرارة الجسم هي عبارة عن الجزء اللي يحفظ شخصية الإنسان، يعني حتى البعض قال آخر فقرات في الظهر هي اللي تحفظ شخصية الإنسان، يعني في هذه الآلة حتى عندي في علم المتكلمين القدماء. إيه هذين اللي يحفظ شخصية الإنسان، يحفظ وحدته، وبالتالي باقي الجسم يتكامل من وين؟ من هذا الجزء المتبقي، هذا يعني في بعض زمان الإنسان يتكامل الإنسان من الجزء المتبقى. ففي نظريات كثيرة أن جزء مادي هو اللي يحط شخصية الإنسان أو لا، الطاقة اللي تحط شخصية الإنسان أو حرارة الجسم على الجسم. زين وصلنا إلى وين؟ على إن العلاقة، وصلنا إلى العلاقة إن العلاقة بين العمل في هذه الدنيا والجزاء الأخروي تحت عنوان العلاقة بين الدنيا والآخرة في الدرس 53. زين 53 زين علاقة الدنيا بالآخرة. زين العلاقات على نوعين، عندنا علاقات وضعية، البعض يتصور العلاقة بين العمل والجزاء وضعي، لماذا؟ لأن في شواهد من القرآن توحي بأن العلاقة وضعية، يعني مثلا إذا فعلت كذا فلك هذا الأجر وهذا جزاء مثلا المحسنين، يعني هذا جزاء. زي احنا لما نقول مثلا إلى الطفل إذا ذكر طيب لك هدية مثلا، زين، أو إذا صليت أو إذا صمت لآخر اليوم بسوي لك دفتر الفلاني اللي تحبه، أشياء من القبيل. إذا هذا بس هي العلاقة وضعية بين الجزاء والعمل، فالبعض يتصور بأن العلاقة بين العمل والجزاء الأخرى علاقة وضعية، ويفهم هذه الآيات بهذه الطريقة إن الله سبحانه وتعالى يعدنا وعد وضعي، يعني هو يعد من الذي يعطينا في الآخرة، يعطينا جزاء أخروي، في حين أن أكثر الآيات، يعني عندما نضع هذه الآية تتكلم عن الجزاء والأجر الذي يعدنا الله سبحانه وتعالى به في مقابل أو في مجموع بقية الآيات التي تتكلم عن طبيعة الجزاء الأخروي، نجد أنه العلاقة يعني نستظهر هذا المعنى، أن العلاقة علاقة فيها تكوينية حقيقية وليست وضعية. عندما يقول الله سبحانه وتعالى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يعني ما قدمته سوف تنظر إليه يوم القيامة، يعني العلاقة حقيقية بين العمل والجزاء. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، يعني العمل الذي نقدمه اليوم نجده عند الله، هو العمل نفسه ولكن بصورته الحقيقية، بصورته الملكوتية كما يعبر البعض الكتاب يعبر في العبارة. هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ واضح مصداق للمصادق، يعني الجزاء الأخروي، وأنه عبارة عن صور ملكوتية إلى العمل في الدنيا. هذه الآية: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، يعني هم يأكلون أموال اليتامى، هم يأكلون النار، ولكن متى يكتشفون الشيء؟ عندما يوم القيامة، عندما يكون النظر شديد دقيق، ينظر الإنسان كل شيء على حقيقته، تظهر أن ما كانوا يأكلون في الدنيا من أموال اليتامى كانوا يأكلون نار. ماذا؟ إذن العلاقة علاقة فيها تكوينية، وش يعني تكوينية حقيقية؟ يعني علاقة علية ومعلولية، يعني هذا العمل علة لذلك الجزاء، والعلة دائما واسمها لا ما تأخر عن المعلول، بينما متى من وجدت العلة وجد المعلول مباشرة معها، معية بين العلة والمعلول دائما. إذا هذا العمل يصاحبه جزاء ما ينفك عنه، ولكن احنا يظهر لنا يوم الاخر يظهر هذا الجزاء، نشوف الصورة الملكوتية هذا الجزاء. زين، هذا المعنى بعدين يقول الشيخ المصباح العلاقة التكوينية والعلاقة الحقيقية بين العمل والجزاء، يقول به حتى الماديين وحتى من يجعل الطاقة هي الأصل في العلية في التأثير. زين، يعني حتى من يجعل التجربة هي المعيار والمنهج في فهم الواقع، يعني مثلا الحين لما أحد يقوم بتجربة أو بيصنع أي عمل وهو يعتقد أن الطاقة هي المؤثرة، وهو قاعد يقوم بهالعمل لوين؟ لأنه يدري بأن نتيجة جزاء هذا العمل سوف يجده مباشرة، إذا شو نقوم فيها ويوصل لنتيجة، وهذه النتيجة لو كانت وضعية كان يحتمل التغيير لأنها ممكن تتغير، لكن لأنها حقيقية، لأنها تكوينية، لأنها شيء طبيعي، يعني بعد هذه المراحل سوف نصل إلى النتيجة. مثلا عندما نخلط مثلا مادتين نوصل لهذه المادة، نوصل لها حتما نوصل لها، لأن العملية عملية فيها تكوينية طبيعية حقيقية. زين، إذا العلاقة الحقيقية يقول بها المادة وغير المادة، من يقول بالطاقة هي الأصل وغيرها، ولكن الفرق بين الماديين والإلهيين بين هالنظرتين، النظرة المادية والإلهية، إن المادي حصر العلل في العلل وفيها المادية، ولذلك عندما نحصر العلة في العلل المادية ونحصرها في الطاقة كيف نفهم النعيم الأخروي؟ يقول النعيم الأخروي لأن الطاقة لا تفنى ولا تفنى تستحدث من العدم، إذن النعيم الأخروي هو أيضا طاقة، نوع من أنواع الطاقة. المادي ما يقدر يستوعب النعيم الأخروي إلا من خلال المادة، يعني لا يقرأ مثلا الجنة والنار وإن في حور عين وإن وش يقول هذا لن وصله ماديين، يعني زي عالم الدنيا زي ما فيه، يفهمها بطريقة مادية. واضح؟ إذا ما يقدر يستوعب النعيم الأخروي إلا طريقة مادية أو طريقة اللي كان أصل به الطاقة. يقول لنا أيضا النعيم الأخروي هو عبارة عن تحول من تحولات الطاقة. يقول الشيخ مصباح هذه الطاقة أو هذه المادة نحن لا ننكرها في عالم الدنيا، ولكن كل الجهود اللي يبذلها الإنسان في عالم الدنيا، الجهود المادية يعني القدرات المادية اللي يبذلها في يعني فيما يتناسب مع هذه المادة أو الطاقة اللي يبذلها الإنسان في طوال حياته لا تساوي تفاحة من تفاحة الجنة. يعني هناك النعيم لا يقاس بعالم الدنيا. في الحين أن القرآن يقول بأن نعيم الله سبحانه وتعالى ماذا؟ لا يحصى أبدي. هذه نقطة. أن أصل نعيم الآخرة لا يمكن أن نتصوره تصور مادي أو تصور مبني على أصالة الطاقة، لأن عالم الآخرة أوسع كما ذكرنا من قبل، أبدي، أشد، خير وأبقى. النقطة الثانية أنه إذا قلنا بأن المادة أو الطاقة أو أن النعيم الأخروي هو مادة أو طاقة أو له جذور في المادة والطاقة، يعني يرجع إلى المادة والطاقة، فإنه لا يمكن تفسير أثر نية الفاعل. يعني اللي يقوم بأي تجربة حتى يوصل إلى نتيجة، النتيجة حتمية، لكن ما له علاقة نية الفاعل هو بيقوم بهالتجربة عشان أغراض شخصية أو بيقوم فيها عشان يخدم الآخرين، ما له علاقة بأنه يكون صالح أو طالح، ما له علاقة بإيمان الإنسان يكون إيمان مؤمن ولا كافر. نفسها بنفسي الطاقة اللي يبذلها الإنسان في عمل معين ما تأثر على ما تأثر نواياه وإيمانه على مقدار الطاقة اللي يبذلها، في حين إن أخذنا في الدرسين الماضيين أن حسن العمل وقبحه يتأثر بوين؟ يتأثر بإيمان الإنسان ونيته. إذا كان الإنسان مؤمن كان العمل أحسن. فأخذنا من العلاقة الأرضية. وأيضا إذا عمل الإنسان المؤمن عمل أحسن يزداد إيمانه، يتعمق إيمانه، يتعمق إيمانه، يزداد إيمانه، يعني روحه تصبح أشد إيمان، روحه تصبح أشد. وبالتالي إذا كانت روحه تتحمل تصير أشد إيمان، أشد في وجودها تصبح تتحمل عظمة النعيم الأخروي. إذا يقول طيب الشيخ المصباح أنه إذا صورنا أو حاولنا تصوير أو حاولنا فهم النعيم الأخروي فهم مادي أو مبني على الطاقة، سوف نقع في مشكلتين. المشكلة الأولى تتعلق بأصل النعيم الأخروي أن غير قابل إلى تنزيله إلى هذا المقدار، يعني الشواهد القرآنية التي تبين لنا تتكلم عن حقيقة النعيم الأخروي، ندرك من خلالها أن هذا النعيم أوسع من المادة والطاقة. النقطة الثانية أن المادة والطاقة لا تتأثر بحسن الفاعل ونية الفاعل، في حين أن هو النعيم الأخرى والجدال قائم على إيمان الفاعل وحسن نيته. بل الإيمان وين؟
وبل النية، يعني مثلاً
النية يعني قصد القربة لله سبحانه وتعالى،
يعني حين هو مثلا هالعمل حاب انه يسوي مثلا قربة لله، هي كنا نسوي قربة لله بس كيف يعني مثلا إذا كان إيمانه مثلا ضعيف أو إيمانه أو ما يتقبل من يعني
كيف يعني؟
يعني هل نقول فرق بين النية يعني نقول يعتمد على إيمان الإسلام وش الفرق بين الإيمان والنية؟
الإيمان دي نحن تعرف الإيمان في الدرس اللي بعده إن الإيمان حالة قلبية تعتمد على العلم والميل إلى الشيء دي نحن تعرف الإيمان بس النية يعني تقرب من الله يعني مثلا إنسان مؤمن ينوي أن يقوم بهالعمل قربة لله يزيد إيمانه وأيضا هذا العمل يصبح حسن لأنه في غاية حسنة غاية مطلوبة عند الإنسان هذا الحين هذا بيقول لك الإيمان والكفر إذا عرفنا الإيمان أنت توضح وكذا في الدرس اللي بعده نتكلم عن دور الإيمان والكفر في السعادة والشقاء الأبدية هنا نفس الشيء طبعا الحين بدأ فوين يعالج المشاكل يعني هنا راح حاطينها شبهات وحلول أحسن يعني من هنا تبدأ الشبهات زين اقتنعنا بأن هناك علاقة بين الإيمان والعمل الصالح ولكن هل يكفي الإيمان فقط هل يكفي العمل الصالح فقط لو إحنا نقول شبهات لأن بعض الفرق قالت بأن من يعمل معصية فهو كافر للخوارج يكفرون كل من يعصي صغيرة أو كبيرة ما في فرق وبالتالي إذا كان كافر يعني يستحق الشقاء الأبدي زين في واحد وين هذه فرقة مجموعة أخلت بجهة العمل زين قالت اللي يخرج الإنسان يخليه كافر يخرجه من دائرة الإيمان هو المعصية وفي شيء على المرجئة مش يقولون المهم قلبنا يصير نيتنا صافية قلبنا نظيف يعني أخلت مسكت فويس الإيمان يكفي الإيمان في الحالة القلبية يعني تكفي في السعادة الأبدية ماذا؟ هنا الشيخ المصلح يبغى يسأل هالسؤال يقول هل أن الإيمان والعمل الصالح معا هذا المركب مجموعة مجموع المركب هو الذي يوصل للسعادة والكفر والمعصية مجموع المركب هو الذي يوصل للشقاء الأبدي أو لا واحد منهم يكفي كما فعل البعض يعني أخذ الواحد ونسى الثاني في سبيل هذا الأول واضح يعني جعل من يعصي كافر أصلا يعني نسى الإيمان بسبب المعصية مطلقا زين طبعا رأي الشيعة يعني الشيخ يقول والجواب الصحيح يعني رأي الشيعة يكفي ما ناقص في الآراء أن أول حاجة بالنسبة إلى الخوارج أنه ليس كل عمل معصية ينفي الإيمان ويوجب الشقاء الأبدي ولا هناك بعض المعاصي للكبائر إذا كانت عن عناد عن هذه توجب في شروط خاصة توجب الشقاء الأبدي هذه النقطة الثانية أيضا تراكم الذنوب تراكم الذنوب تراكمها حتى الصغائر وش يسوي؟ يقلل من الإيمان هذه أخذناها من قبل أن العمل الصالح وش فيه؟ يضعف الإيمان يضعف فممكن أنه ينهي إذا تراكمت الذنوب فيه رصيد الإنسان تعود على ارتكاب الذنب ممكن أنه ينسف إيمانه إذا ليس كل معصية وش فيها تؤدي إلى الشقاء الأبدي بعدين عرف لنا الإيمان ما هو الإيمان المقصود هني خاصة أن القرآن دائما يقول الذين آمنوا وعملوا صالحا يقرن الإيمان والعمل الصالح إذا هني لو غير يقول الشيخ المصباح نحن نأخذ بالمركب الإيمان والعمل الصالح. وإن كان القرآن يؤكد على الإيمان ويقدم الإيمان دائما الذين آمنوا وعملوا صالحين. نين تسلاني مع بعض. حتى إذا قدم العمل الصالح فإنه يقول وهو مؤمن. يعني الذي عمل صالحا وكذا فله أجر وهو مؤمن فله هذا الأجر. إذا أيضا يؤكد على ويش؟ على الإيمان في العمل. لأن بعدين إذا قلنا هم مقرونين. زين؟ ولكن من هو المقوم للجزاء؟ مو في مستوى واحد. هل يقول له مو في مستوى واحد؟ في واحد أرفع من الثاني، في واحد يقوم الثاني. اللي يقوم العمل الصالح هو الإيمان. لذلك حتى يلنس أرضاني بعدين الكفار يعملون الصالحات. طبعا الكفار يعمل أكثر حتى من المؤمن. زين؟ صالحات. فهذا يفيده القرآن يقول بأن يجعله هباء منثورا أو يجعله سراب زي اللي يروح ولا السراب حتى لو كان اسمه وإيش ما يسوي قال أنه رايح ولا السراب وإيش فيه ما يسوي شيء. زين إذن الإيمان يقوم العمل وإن كان مطلوب الإيمان والعمل الصالح مطلوب الإيمان لوحده ما يكفي لازم في عمل ولكن يعني ما ينفصل عن بعض ولكن الإيمان هو المقوم الإيمان هو المقدم كالترتيب. زين فيعرف لنا الإيمان يقول الإيمان طبعا في تعريف وايد حق الإيمان إهل الشيخ بسر بس تعريف واحد يقول الإيمان هو حالة قلبية نفسية يعني مش نظري ولا شيء علمي أنا لا شعور قلبي لكن لهذا الشعور مناشئ يعني له مبادئ ينشأ من العلم بالشيء العلم بالمفهوم معين ينشأ من الفهم العلم والميل إليه لا يكفي العلم وإنما يجب الميل لأن أحيانا نعلم بالشيء لكن ما نميله ما نرغب فيه هذا ما يسبب الإيمان ما ليس منشأ من الإيمان هذا مو الإيمان مو الإيمان العلم والمي وإنما الإيمان هي الحالة اللي تحدث في القلب بسبب العلم والمي للسين هذا يعني أحيانا نسوي أشياء حلوة كأن فيها عند الله صحيح سبحان الله يعني مثلا هذه الحالة اللي نحس فيها بعد ما نسوي الشيء يعني بعد ما نعلم بالشيء ونشوف المضارة ومنافع أو بعدين نميل إلى ونسوي ده بعد إيه تصير عندنا حالة لا مثلاً ليش كان ما يعني شوف كيف الله سبحانه على وجهه ميتين الله هذه الحالة اللي نعيشها هي الإيمان هذا إذا الإيمان ينشأ من وين من العلم والميل إلى الشيء هذا ما ينشأ من العلم لوحده ولا ينشأ من الميل لوحده أحياناً إحنا نرغب في أشياء لكن عن جهالة ما ندري وش منافعها وش مضارها وأحيانا نعلم بمنافعها ومضارها ولكن ما نلقلها زين لكن العلم والميل والرغبات تعتبر فيها منافع للإيمان مقدمات للإيمان زين ولأن العلم يشتد ويضعف والميول تشتد وتضعف أحيانا أقبل وأحيانا أدبر لذلك الإيمان وش فيه؟ يشتد ويضعف بعدين الشيخ مصباح يقول أيضا من خصوصيات الإيمان إذا أول شيء عرف لنا الإيمان إنه حالة قلبية نفسية تنشأ من العلم بالشيء والميلة وبعدين ذكرنا الخصوصيات أول شيء إنه يشتد ويضعف لماذا؟ لأن مقدماته تشتد وتضعف الإيمان أحيانا العلم أحيانا يكون شديد أحيانا يكون ضعيف احيانا اعلم بالشيء علم شديد احيانا اعلم بالشيء وشيء ضعيف مو واضح ما لاحظتونه عشان يصير العلم ضعيف زين ونفس الشيء يستدعي بس النقطه الثانيه لذلك الايمان يستدعي بس النقطه الثانيه ان الايمان اختياري الايمان عمل اختياري وليس كالعلم الحين انا مثلا اقول كلام انتم تتصورونه اختياركم والله غفور عنكم انا كنت تتصورونه اذا تعلمون به والله لا تصوركم علمكم بما تسمعون ولا تشوفون علم ما فيه علم غير خياري مو خياركم طالما ان تتداعى الصور تتداعى المعاني اذا انتم وين توصلون الى المعلومه بشكل تلقائي زين اما بالنسبه الى الايمان لا الايمان اختياري شان اختياري يعني صار عمل اختياري عمل اختياري الإيمان عمل اختياري للقلب يعني الإنسان اسمه لذلك لا يوجد يعني يقوي إيمانه دائما ينبه القلب يعني لما يصير الموقف يقعد يفكر لو صار كذا عشان وين عشان تتنمى حالة الإيمان بالله سبحانه وتعالى يعني إذا الشعور اللي نحس فيه عشان تتنمى تزيد أكثر تأثير أقوى إذا الإيمان وش فيه عمل قلبي ولكنه اختيار. إذا قلنا أن الإيمان عمل إحنا الحين قاعدين نتكلم عن الإيمان والعمل فإذا قلنا أن الإيمان عمل اختياري إذا هو من طريق العمل عندما نوسع مفهوم الإيمان وش يعني وسع يعني ما ننظر إلى الآن فمنسع مبدأ ننظر بس إلى الميول لأن الميل أميل إلى هالشيء وما إلى هالشيء يعني اختياري أميل وما أميل زين إذا وسعناه وركزنا على الاختيار فيصير الإيمان وفي نابع من اختيار الإنسان إذا هو عمل اختياره وهذا يصبح مصداق ومصادق العمل أما الكفر مقارن الإيمان الكفر الكفر نفس الشيء لها تعاريف متنوعة حسب المناسك في عندنا تعريف عام إلى الكفر وهو عدم ملكة الإيمان لأن الإيمان ما من شأنه أن يؤمن وهو الإنسان يؤمن بالله يفتد إيمانه يعمل أعمال صالحة للإنسان والجن يعني حلهم على المثل زين إذا الإيمان يعتبر ملكة من الملكات الأخلاق بقية الأخلاق الأعمال الحسنة زين الكفر أيضا يعتبر عدم ملكة الإيمان عدم ملك لكن احيانا يعتبر مضاد يعني يعتبر حاله وجوديه لا مو حاله عدميه الكفر احيانا يعتبر حاله وجوديه لما يصير عن عناد انا اعلم بحد بها واستيقنتها انفسهم لما يصير عن عناد هذا يصير وش فيه الكفر امر وجودي له تاثير مو امر عدمي متى يصير امر عدمي عدم ملكه الايمان اذا كان ناشئ من الجهل البسيط او الجهل المرسل اذا عندنا معنيين الى الكفر عدم ملكه الايمان او امر وجودي يقاتل او يضاد الايمان زين متى يكون معناه عدم ملكه الايمان عندما يكون عن جهل بسيط أو مرتب وأحياناً لا يكون الكفر من باب الميل إلى ترك الإيمان يعني يعلم بأن الإيمان حق رحمه الله ولكن يميل إلى تركه عن دم ويحارب الحق عن دم هل يصير وش فيه؟ أمر وجودي الكفر مضاد للإيمان وهذا هو المعنى الخاص للكفار عندما نقول كفار بالمعنى العام يعني إما جهل أو معاندين ولكن عندما نقول كفار بالمعنى الخاص يعني أنهم فيهم معاندين هذا معنى خاص للكفار إذا الكفار على بالمعنى الأمر الوجودي يعني المضاد للإيمان زين هذا المعنى إذا الكفار على أصناف في عندنا كفار وش فيهم معاندين في عندنا كفار جهلة قاصرين أو مقصرين وفي عندنا بعد كفار منافقين تكلم عنهم القرآن إذا الكفار اللي هم أصنام ساعة انطرت زين وصلنا الى نصاب الايمان والصدق. نوقف لحد هنا نكمل ان شاء الله. نصاب الايمان والكفر وصلنا ها. Thank you.